أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أتابع؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد التحية أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم. وعلى حسن قراءة القرآن وتدبر القرآن. وأعتذر لحضراتكم عن التأخير قد وقع بسبب مشاكل في النت في هذا اليوم، وكذا في درس الخميس الماضي الذي لم نستطع حتى أن نرسل لكم رسالة اعتذار عن عدم وجود الإنترنت في الجمعية. هذا يوم الأحد، موعدنا مع التفسير، وهذا درسنا 15 إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الحجرات المباركة. نحن بإذن الله تبارك وتعالى نتمم الكلام في تفسير هذه السورة المباركة في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. قد تبقى لنا من السورة 5 آيات من آخر السورة تحدثنا عن الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع دينه، فهي كالخمس الأول، وكما كان البدء يكون الختام. يقول ربنا الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين. إخوة الإسلام، سورة الحجرات سورة الأدب والآداب، سورة الأخلاق والتوجيهات، سورة مباركة على صغرها وقلة عدد آيها، لكنها منهاج للمجتمع المسلم، تقوم المعوج وتحدد المنهج وتصيب الهدف بإذن الله تبارك وتعالى. ذكرت لحضراتكم عند الكلام عن الآيات الخمس الأول التي هي أدب مع الله عز وجل وأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أنها نزلت في قوم من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يسلموا، فما كان منهم إلا أنهم بطريقتهم البدوية وقفوا عند حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينادون على الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد في وقت راحته وساعة قيلولته، وهم يقولون محمد محمد اخرج إلينا يا محمد، محمد اخرج إلينا يا محمد، هكذا حتى إن الله عز وجل أنكر هذا الصنيع عليهم وعلمهم الأدب، وليكون ذلك تشريعا لغيرهم، فبدأت السورة الكريمة بهذه الآية الجامعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم حكت حال القوم وبينت كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التوجيهات وتلك الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه توجيهات فيها النهي عن رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام بالصور التي ذكرناها لكم، وفيها النهي عن مناداته صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، والعقوبة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم امتدح الله عز وجل من يفعل الصواب، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم نعى على القوم صنيعهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم حضهم على الصواب، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. كانت هذه الآيات الخمس الأول التي قلنا هي أدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأطلت فيها النفس عند الكلام عن التقوى، أهميتها ومعناها وصفات المتقين وجزائهم في كتاب رب العالمين. الخمس آيات الأخرى والأخيرة عود على بدء، عود على بدء، تعود أيضا لتحدثنا عن هذه الآداب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع دينه، فتحكي لنا حال هؤلاء الأعراب الذين أسلموا ولكن ادعوا لأنفسهم حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، وهم لا يزالون في أول الطريق، وهذا الدين متين، يمشي فيه الإنسان رويدا رويدا، ويترقى فيه درجة درجة، ولأن يكون عند أول الطريق ثم يزعم لنفسه أنه قطع شوطا وبلغ مبلغا وارتقى مرتقى الإيمان، فهذا أمر لا يحسن بصاحبه ولا يصح أن يكون. وهذا الذي ادعاه هؤلاء الأعراب، فقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا. وعند إطلاق كلمة الإيمان فإنها تعني الإيمان الحق، الإيمان الكامل، الإيمان المستحب، ذلك أن علماء أهل السنة والجماعة يجعلون الإيمان على درجات، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، أو الإيمان الواجب والإيمان المستحب، أو بذرة الإيمان وشجرة الإيمان، أو بداية الإيمان ونهاية الإيمان. فلك الحق في أن تنسب نفسك للبداية أو البذرة أو الإيمان الذي هو مجرد التصديق، لكن أن تعتقد أو أن تمنح نفسك رتبة الإيمان بما تعنيه الكلمة، إيمان الحق، إيمان الصدق، إيمان الكامل، إيمان المستحب، فهذا ادعاء عريض ودعم كبير. وهذا هو ما وقع من الأعراب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا حق الإيمان، لم تؤمنوا الإيمان الكامل، الإيمان الصادق، أنتم لازلتم على أول الطريق، ولكن قولوا أسلمنا. أنتم الآن أسلمتم، أنتم في السلم الأول الإسلام، وإذا اجتهدتم مع إسلامكم يمكن أن ترتقوا إلى درج الإيمان، وإذا اجتهدتم في إيمانكم يمكن أن تصلوا إلى مقام الإحسان. فهذا الدين درجات، إسلام وإيمان وإحسان. فالإحسان أعلاها والإيمان أوسطها والإسلام أدناها أو أولها. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. ومن حقك أن تصف نفسك أو غيرك بالإسلام، وليس من حقك أن تزكي نفسك ولا أن تشهد لغيرك بالإيمان فضلا عن الإحسان. فهؤلاء الأعراب زكوا أنفسهم بالإيمان، فعاتبهم ربنا عز وجل بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، فأنتم في أول الطريق وقد أظهرتم الإسلام فأقررتم بالتوحيد وأعلنتم الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا منكم إسلام، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما عكس لم أو بخلافها في اللغة، لم يحدث الشيء ويمكن ألا يحدث، فهو نفي لوقوع الشيء حاضرا ومستقبلا، لكن قولك لما تنفي إلى الآن لم يحدث، لكن محتمل الوقوع قريبا. فيقال: هل وصل الأستاذ وكان الأستاذ في الطريق وبلغ أنه يتأخر بعض الوقت لزحام المواصلات أو الطرق، فيقال هل وصل الأستاذ؟ يقول لما يصل، يعني على مقربة أن يصل إن شاء الله. لكن إذا كان الأستاذ بلغ اعتذارا وأنه لم يأتي للمحاضرة اليوم، فيقال هل جاء الأستاذ؟ فيقول لا لم يصل، لم يجي، أخبر أنه يعتذر، فهنا يقال لم. أما تأخر قليل يترتب بعد وقت قصير وصول الأستاذ، فينبغي أن يقال لما يصل. وهكذا استخدم القرآن الكريم هنا هذا المعنى، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأثبت لهم إسلاما ولم يثبت لهم إيمانا. وهذه الآية عمدة في التفرقة بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان، وأنه يجوز لك أن تشهد لإنسان بالإسلام ولا تشهد له بالإيمان إذا أردت حقيقته ولم ترد أصله، لأن أصل الإيمان وهو التصديق لا بد منه قبل الإسلام، ولن يكون الإسلام إسلاما صادقا إلا إذا سبقه إيمان التصديق. فإن كان إسلاما بغير إيمان أي بغير التصديق كان نفاقا، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لذلك عندنا من الإيمان ما يسبق الإسلام وهو التصديق أصل الإيمان، وإيمان يلحق بالإسلام وهو كمال الإيمان. ولما كان الإيمان قلبيا والإسلام ظاهريا، ونحن لنا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فيجوز لنا أن نحكم للآخرين بالإسلام، ولا يجوز لنا أن نحكم لهم بالإيمان. وفي حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم فأعطى أناسا ولم يعطي أناسا آخرين، فجاء سعد قال يا رسول الله لما لم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلمة؟ قال يا رسول الله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلمة؟ قال إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلمة؟ يعني أنت يا سعد من حقك أن تحكم له بالإسلام، وليس من حقك أن تحكم له بالإيمان، كما ليس للإنسان أن يزكي نفسه بهذا إلا أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، بالنظر إلى كمال الإيمان لا إلى أصله. وفي كتاب الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال ربنا عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا الذي وقع من الأعراب فنعاه الله عز وجل عليه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالأعراب هذا وقع منكم. وقال العلماء لقد كانوا مسلمين على أصح القولين، يعني لم يكن إسلامهم نفاقا بل أسلموا، ولكنهم لا يزالون على أول الطريق، وادعاؤهم الإيمان هذا منهم ادعاء عريض. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما إن شاء الله عن قرب يتحقق دخول الإيمان أو تصلون إلى درجة الإيمان الذي ادعيتموه الآن، لما لم يقع بعد هذا الإيمان الذي ادعيتموه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله بعد إسلامكم لا تجعلوه قولا بل اجعلوه قولا وعملا، لأن العمل من مسمى الإيمان، فلا تجعلوا الإيمان بالتمني ولا بالتلهي ولا بالتحلي ولا بالانتساب، وإنما اجعلوه واقعا حيا. وإن تطيعوا الله ورسوله، طاعة الله باتباع قرآنه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، ولا يغني أحدهما عن الآخر، لأن القرآن هو الأصل والسنة هي المذكرة التفسيرية لهذا الدستور ولهذا الكتاب، وكلاهما لا يستغني عن الآخر، بل حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن، لأنها تفسير وبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإن تطيعوا الله ورسوله، هذه قضية الدين، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم، لا ينقصكم بل يزدكم ويتفضل عليكم. أما النقصان فغير وارد، لأنه ظلم، والظلم محال على الله عز وجل. فالعدل كل امرئ بما كسب رهين، والفضل ألوان من الزيادات، والتفضل والدرجات، كما قال عز من قائل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا هو مقام الفضل، وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا هو مقام العدل لكل، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. فهنا قال ربنا عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم. والآيات واضحات، لكن أنا أكرر هذه الآية لبيان أنها هي المنهج، وأن كلمة يلتكم التي يختفي معناها أو يخفى معناها على البعض هي بمعنى لا ينقصكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، سبقت رحمته غضبا ووسعت مغفرته ذنوب العباد. إن الله يغفر الذنوب جميعا ووسعت رحمته كل شيء، ووسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لما نفى الله عز وجل عن الأعراب حقيقة الإيمان حين قال لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أراد الله جل وعلا في ذات السياق أن يبين لهم حقيقة الإيمان وصدق الإيمان، وأنه لا يكون مجرد قول ولا يتحقق مع أول الطريق، إنما هو منهاج حياة يبدأ مع إسلام العبد لله عز وجل من أول الطريق حتى يصل إلى منتهى. فأوله إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرتقي بصاحبه حتى يصل إلى ذروة سنام الإسلام، ألا وهو الجهاد في سبيل الله فهو إذن منهاج كامل. وهو إيمان ملؤه اليقين، لا شك فيه ولا ارتياب. لذا قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يشكوا. وعكس الشك اليقين، واليقين على درجات. علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. فهم مع هذا اليقين، إن كان علما فهو علم يقين لا شك فيه، أو ترقوا في علم اليقين حتى بلغوا مبلغ عين اليقين، كأنما يرون بأم أعينهم، وهو الذي قاله الله عز وجل جمعا بين علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مسألة علم، وعلم يقين لا شك ولا ارتياب، يصل لدرجة الرؤية، ثم لترونها عين اليقين، ثم أعلى ذلك، أعلى تلك الدرجات حق اليقين، بأنها ليست مجرد رؤية فحسب، إنما يدخل فيها: أنا أؤمن بالجنة الآن علم يقين، فإذا رأيتها في أرض المحشر فهذا عين يقين، فإذا دخلناها بفضل الله فهذا حق اليقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين في من دخل الجنة من أهلها ودخل النار من أهلها، إن هذا لهو حق اليقين. إذن الإيمان له حقيقة، وهذه الحقيقة تتعارض مع الشك والارتياب. ولذلك بشروط الإيمان، شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين، يتبعهما انقياد وقبول، مع الصدق والإخلاص المؤدي إلى المحبة: وفقك الله لما أحبه. فأول الأمر علم، شرطه اليقين، يؤدي إلى الانقياد والقبول مع الصدق والإخلاص الذي يتوافق مع المحبة. وفقك الله لما أحبه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الدين، وقد علم أن سنام الجمل أعلى ما فيه، وأعلى ما في هذا الدين هو الجهاد، وأفضل ما في الجهاد هو الاستشهاد. نستوعب هذا المعنى من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بفضل العشر الأول من ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه العشر، كان يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن الاستشهاد هو أعلى رتب الجهاد، وأن الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين كما فهموه أو فهمه الصحابة رضي الله عنهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان الحقيقي إيمان لا شك فيه، ويمشي في المنهج حتى يصل إلى أعلى درجاته. لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد في القرآن الكريم كله مقيد بأنه في سبيل الله، ليس في سبيل شيء آخر، لا مصلحة ولا دنيا ولا نهب خيرات ولا فتح البلدان ونشر حضارات، لا، جهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في كل آية القرآن الكريم اقترن بأنه جهاد مال ونفس، وقدم فيه جهاد المال على النفس في كل آية القرآن باستثناء آية واحدة في سورة التوبة التي هي آية البيعة، اقتضى الأمر أن تقدم فيها النفس على المال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من أصحاب هذه البيعة؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، وسياحة هذه الأمة الجهاد، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ومحل الشاهد أن هذه الآية هي الوحيدة التي سبق فيها جهاد النفس جهاد المال، وبقية آيات القرآن قدم فيها جهاد المال على جهاد النفس لما فيه من إعداد المجاهدين ولما فيه من دلالة الصدق مع رب العالمين، وكذا فعل الأولون وعلى رأسهم خيرة الصحابة من الخلفاء الراشدين، فهذا أبو بكر قدم كل ماله جهادا في سبيل الله، وعمر قدم نصف ماله جهادا في سبيل الله، وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الأمة الآن تحتاج إلى هذا الجهاد، لأن الأمة الآن ذليلة، وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت، ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. الأمة الآن محتاجة أن تعود إلى دينها وإلى مصدر عزتها، وهو الجهاد. لا تسميه إرهابا كما سماه أعداؤها، ولا تتركه موالاة لأعدائها، إنما عز هذه الأمة في موالاتها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وفي معاداتها لليهود والنصارى وسائر ملل الكافرين والمشركين. جهاد في سبيل الله، والجهاد يحتاج إلى إعداد. لا تجاهد الأمة وهي مكتوفة اليد، أو لا تجاهد بلا إعداد وبلا سلاح وبلا زاد ولا إعداد. لابد من الإعداد المادي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومع الإعداد المادي إعداد معنوي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إذن الإيمان طريق، أوله تصديق بلا شك ولا ارتياب، ويمضي حتى يصل إلى ذروة سنام الإسلام ألا وهو الجهاد في سبيل الله. حين ذاك يكون مؤمنا ويكون صادقا في إيمانه، وتأتيه الشهادة من قبل الله عز وجل، أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. هذا هو الإيمان الصادق، هذا الذي ادعته الأعراب لنفسها من أول يوم ومن أول الطريق، فنفاه الله عنهم حتى يتحقق بأسبابه وبشروطه. ومثل هذا الوصف أولئك هم الصادقون المذكور في هذا السياق في سورة الحجرات، ذكر هذا المعنى في صدر سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو الوصف، هنا قال أولئك هم الصادقون، وهنا قال أولئك هم المؤمنون حقا، حقيقة الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن الإيمان درجات. سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومحل الشاهد بعد أن وصفهم بحقيقة البر التي هي حقيقة الإيمان، عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة، النتيجة والخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهنا قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم عادت الآيات تنعي على الأعراب صنيعهم وتذم فعلتهم فيما وقع منهم، بدر منهم حين أسلموا، راحوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت قبيلة فلان بعد أن قاتلتك، وأسلمت قبيلة فلان بعد أن قاتلتك. يذكرون عددا من القبائل كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام قتال، قالوا: وقد أسلمنا ولم نقاتلك، وقد أسلمنا ولم نقاتلك، ما هذا؟ حقيقة هذا يعني عن جهية جاهلية وعن ترية فارغة، وما يصح لأناس أن يفعلوا هذا ولا أن يحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها ويكرم وفوده ويحسن ضيافة أضيافه، ما كان ليذكرهم أو ليرد على كلامهم هذا بما يغضبهم، فتولى الله عز وجل الرد بنفسه والدفاع عن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن دينه. ولسان حال القرآن: ماذا تقولون وما هذا الذي تسرسرون يمنون عليك أن أسلموا، بقولهم أسلمنا ولم نقاتلك في الوقت الذي قاتلتك قبيلة فلان وعلان، يمنون من المن شيء من الرياء والافتخار والعجب والغرور كالذي نهى الله عز وجل عنه في أمر الصدقة، قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الصدقة التي يتبعها أذى هذا نوع من المن، وهو المصرح به في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يمنون، كيف أنتم تمنون؟ والمنة كلها لله والفضل كله من عند الله، فالله أمن والله أكرم والله صاحب الفضل والجود والكرم. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم. لا ينبغي أبدا لأحد أن يمتن على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أسلم دون أن يقاتل أو بعد مقاتلة. هذه المنة فيها لله سبحانه وتعالى، عرفها أهل الإيمان وصرحوا بها وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. عرفوا هذا وتيقنوا منه وقالوه وهم في قمة اليقين. فأنتم معاشر الأعراب الذين جهلتم حقيقة الإيمان وادعيتموه لأنفسكم ولما تصلوا إليه، والآن تفقدون معاني الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنتم أعراب وأجلاف، وسيهذبكم هذا الدين. هذا الدين هو كفيل أن يهذبكم وأن يحسن أخلاقكم. هذا الدين هو الذي له عليكم الفضل، والفضل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن كنتم صادقين، ما ينبغي أن يكون هذا في التعامل مع الله عز وجل ولا مع رسوله عليه الصلاة والسلام مقتضى الأدب بخلافها. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك، لله المن وله الفضل، بل للإضرار. الله يمن عليكم، الله هو الذي يمن، صاحب المنة، صاحب الفضل في هدايتكم لهذا الدين. ويوم أن أرسل إليكم خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، لقد من الله، بمعنى أنعم وتفضل وتكرم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المنة لله جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو سبحانه وتعالى الذي له الفضل وله المنة، وهو الذي وفقكم لهذا وهداكم إليه، بل الله يمن عليكم ويتفضل عليكم أن هداكم للإيمان ويسر لكم سبيل الهدى وسبيل الرشاد. فالفضل لله أولا وآخرا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني مع أسلوبكم هذا وأنتم تمتنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يجعل إيمانكم موضع شك وارتياب. هذا الذي حدا ببعض العلماء يقول كان الأعراب يتظاهرون بالإسلام، وقلت فيما حققه العلماء أنهم كانوا على أصح الأقوال مسلمين ولم يكونوا منافقين، ولكن مع هذه العنجهية الفارغة ومع هذه المنة أو هذا التفضل والتكبر بأنهم أسلموا دون أن يقاتلوا وكذا، القرآن يؤدبهم بمثل هذا الأسلوب. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أي تختم سورة الحجرات بهذه الآية الكريمة التي فيها نسبة العلم، كل العلم لله عز وجل: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. تخصص وتعمم، يعني تخصص للأعراب حسب السياق وتعمم لكل الخلائق. وهنا يقرر ربنا عز وجل قضية عقدية أن علم الغيب كله لله، كما في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وأن علم الغيب ليس لأحد من الخلائق، ولو كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وحبيب الحق، ففي كتاب الله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن أين علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أمورا غيبية كثيرة في الماضي والحاضر والمستقبل؟ اقرأ قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهنا قال: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، كما قال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، علم الغيب لله وحده، ويعلم بعض أصفيائه من أنبيائه ورسله بعض الغيبيات تأييدا لهم وتصديقا لهم في رسالاتهم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بصير اسم من أسماء الله تعالى، والبصر صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله عز وجل الأسماء ونثبت له الصفات، ومن بين هذه الأسماء والصفات البصير اسم من أسمائه سبحانه، والبصر صفة من صفاته سبحانه. بصير، وهو إذ هو سميع وهو بصير، نثبت هذا بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير. بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. بصير حتى إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فاتقوا الله وراقبوه، ولا تراقبوا الخلق بل راقبوا الخالق، ولا تراقبوا مشايخ الطرق ولكن راقبوا ربهم. فهناك بعض شيوخ الطرق يربون مريديهم على أن الشيخ يراه في يقظته ومنامه، ومن ثم يحاول المريد ألا يفعل شيئا يغضب الشيخ، وهذا والله قمة الشرك بالله. إنما ينبغي أن يربوا على أن الذي يراقبهم ويطلع على سرائرهم ويعلم أحوالهم في السر والعلن والظاهر والباطن هو الذي لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ينبغي أن يربوا على هذا، بأن الله معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا على أن يربى أن الشيخ يراه ويخاف من مذمة الشيخ ومن عتابه، هذا هو الشرك. وكم من صور للشرك عند الطرق وأربابها، نعوذ بالله منها ومن أصحابها. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. ما أعظمك من سورة يا سورة الحجرات، وأنت مليئة بهذه الآداب وهذه التوجيهات، وفيك هذه الحقائق وتلك الكمالات. نعم، سورة الحجرات لو فسرناها فهي تحتاج منا إلى عمر طويل، لكن آثرنا فيها الاختصار، وأرجو ألا يكون اختصارا مخلا. هكذا نصل إلى نهاية الطريق بفضل الله تعالى، مع تفسير سورة الحجرات في نهاية شهر شعبان، قبل أن يهل علينا بعد سويعات هلال رمضان، فالله أن يتقبل منا ومنكم. بهذا، بعد أن فسرت لحضراتكم سورة النور وسورة الحجرات، أتوقف عن درس التفسير لأواصل المسيرة إن شاء الله تعالى مع شرح حديث جبريل، ومع رمضان والصيام والقرآن تمضي دروسنا في شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في، انا شغال على العمل. بس هو سجل ان شاء الله. نعم. ايه، هي حاجه تغلق منها.